نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحصة الطيبة التي تتركز أحاديثها حول وسائل العودة إلى بلاد الأفراح. هذه الوسائل التي ينبغي أن نعدها سنسأل عنها الأستاذ الدكتور عمر كي يبينها لنا وكي يرسم لنا معالم هذا الطريق الجميل. مرحبا بكم دكتور عمر.
مرحبا، أهلا وسهلا دكتور عمر.
في الحصة الماضية ذكرت لنا نموذجين، نموذج الذي تطغيه النعمة فينسى خالقه ويقصر في أداء واجباته الاجتماعية، بل يتعالى على من يراهم أقل منه مالا وأقل منه جاها، ونموذج المؤمن الذي لا تحجبه النعمة عن صاحبها سبحانه وتعالى فيشكره ويستقيم على منهاجه. وتعليقاتك الطيبة استنتجنا منها أن الدنيا قد تكون سلما يصعد من خلاله الإنسان إلى جنة الرضوان، وقد تكون منزلقا يهوي به إلى أدنى الدركات. فما هو حجم الدنيا من منظور إسلامي؟ هل نترك الدنيا جملة وتفصيلا، أم ينبغي أن نعرف حجم الدنيا الحقيقي وكيف نعيش حتى تكون الدنيا دنيانا نعمة لا نقمة؟ ويخطر على بالي قوله تعالى في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تفضلوا بشرح هذه الآية، شرح الله صدركم ووفقنا للفقه والعمل بما نتعلمه منك.
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعربي أنت في أطروحاتك وأسئلتك يعني تفتح لنا مجالات واسعة من النظر في هذا الملكوت والنظر إلى كون الله المستور وهو القرآن الكريم، عندما يعني تأتي الآيات بالمنهج الذي يجب أن يسير عليه المسلم ليريح ويستريح. نحن قد تكلمنا عن هذا الرجل الكنود الكافر الذي أبى أن يذكر فضل الله ونعمة الله ونعم الله عليه، ولما أحيط بثمره أصبح كما يصبح كل نادم يعني، ولكن بعد أن يفوت الأوان يقلب كفيه على ما أنفق فيها، لا يقلب كفيه ندما على كفره بالله، لا، شوف الإجرام، أنه يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يعني ندم أيضا على المال الضائع، يعني على الدنيا. كثير من الناس دكتور عربي يعالجون الدنيا بدنيا، ولا تعالج الدنيا بالدنيا، الدنيا تعالج بالدين، الدنيا تعالج بالآخرة. قال ابن عبد العزيز لوليه على مصر: أصلح لهم آخرتهم تنصلح لهم دنياهم.
إذن التعلق بالآخرة ليس نتيجة هزام في الدنيا ولا عملية تعويض،
بل إصلاحا للدنيا. لا تنصلح الدنيا إلا بإصلاح الآخرة.
وما رأيك في الذين يكثرون من الأحاديث عن الآخرة حتى يصرفوا الناس عن نشاطاتهم في الدنيا؟
لا، الحديث عن الآخرة حديث هام وجميل ومهم، ولكن من خلال إعمار الدنيا. قلنا الذي لا يصلح له أو لا يصلح دنيا لم تصلح له آخرته، فالدنيا مزرعة الآخرة، والدنيا درجات تصعد بنا إلى سلم الارتقاء والارتفاع. وإلا ما كان إعمار الأرض إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله سبحان الله واذكروا الله كثيرا. إذن قل سيروا في الأرض، وبعدين يأمرنا بالنظر وبالتدبر وبالتفكر، أولم يسيروا في الأرض. فإذا القضايا قضية إعمار الأرض واستعمار الأرض، وليس استخراب الأرض ولا استدمار الأرض. هذه يجب أن تكون في طبيعة المؤمن، أن يستخدم هذه الأرض لإرضاء خالقه سبحانه وتعالى، لأنه خلقها له لكي يعمرها لا يخربها.
إذن نحن مسؤولون عن تعمير الأرض وعن إصلاحها وعن عدم الإفساد فيها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
والله سبحانه وتعالى لما خلقني من الأرض أمرني أن أعمر ما خلقت منه. أنا جئت من الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فيبقى أن أدرس مسالكها ومداخلها ومخارجها وكيف يعني يستفيد الإنسان بكل ذرة فيها. فهذا الرجل الذي رأيناه في الحلقة السابقة في سورة الكهف، وما زلنا مع هذه أنوار هذه السورة حتى في هذه الحلقة عندما ذكرت لنا الآيات التالية، فالله سبحانه وتعالى يبين لنا أن الرجل لم يندم على كفره، لم يفق إلى الآن، يعني هو خلاص غلق عليه، طبع على قلبه، يعني أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، لا لا لم يقلب كفيه على ما فوته من حظ الآخرة، لا. ولذلك قوم قارون قالوا إيه يعني، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أن تجعلها للآخرة، أن تجعلها سلما للآخرة، أن تجعلها مزرعة للآخرة. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ثم أفاق أخيرا، قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولكن يعني قد يسأل سائل، طب ولماذا لم يتب رب العباد عليه طالما أنه اعترف بهذا؟ يعني أولا هو لم يتب توبة صادقة، وبدأت الدنيا أيضا أمام عينيه قبل قضية الشرك، يعني قضية الشرك هذه مصيبة كبيرة، لذلك يقول إيه يا ليتني لم أشرك بربي أحد، لا فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه لأنه مرتكس إلى الأرض. فأصبح بدليل أن الكثير من الذين يعيشون في بحبوحة من العيش، ولا دين لهم ولا خلاق لهم، لما يأس من المرض الذي عنده ينتحر، لما يأس من الهموم التي عنده ينتحر. لكن المؤمن عندما يأس من الدنيا يأوي إلى خالق الدنيا، عندما يأس من الناس يذهب إلى رب الناس، عندما يخاف من البشر يذهب إلى خالق البشر فيأمن. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، اضرب لهم يا محمد كما ضربت لهم مثلا من قبل، واضرب لهم مثل الرجلين، ثم تأتي بعد ذلك هذا المثل الآخر. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. لما الماء نزل من السماء واختلط به نبات الأرض أصبح هناك يعني محصول، أصبح هناك ثمرة، فالناس انقسموا إلى قسمين، كما انقسم صاحب النعمة الشاكر وصاحب النعمة الجاحد. هذا أيقن أن المنعم هو الله حتى وإن لم يأخذ من حطام الدنيا شيء، والآخر سبحان الله العظيم يعني كما يروى أن رجلا يعني جلس في مجلس، فجاءت جلسته وهو رجل فقير يعني بجوار رجل غني، فلملم الغني عباءته، فقال العالم يعني أخفت أن يعديه غناك أم خفت أن يعديك فقره؟ فأفاق الغني قال قد نزلت له عن نصف مالي. قال العالم للفقير هل تقبل؟ قال لا. قال لما؟ قال أخاف أن يدخلني من الغرور ما دخله. زخ ربنا قال إيه؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا سوف نأتي. وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. يعني الحياة الدنيا سوف تنتهي، يعني عندما ندفن أي ميت ونغادره عند حافة القبر ونهيل عليه التراب وهو يسمع قرع نعالنا. أنا أتصور، الله أعلم أو أكاد أوقن، أن هذا المتوفى كما سوف نلحقه إن شاء الله ربنا يحسن خاتمتنا جميعا، ينظر إلينا ويريد أن يقول لنا شيئا. يعني هذا الغي الذي تعيشون فيه وهذا النسيان الذي تحيون فيه، ما لهذا خلقتم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. نريد أن نعمر الدنيا من أجل الآخرة، من أجل أن نسعد. ولذلك الأهل أو أصحاب العلوم الرياضيات يقولون أن أي رقم تقسمه على ما لا نهاية تكون النتيجة صفر. أي رقم، 100 على ما لا نهاية سوف صفر، مليون على ما لا نهاية سوف صفر، مليار على ما لا نهاية، تريليون على ما لا نهاية سوف صفر. الدنيا رقم، الدنيا أنا أعيش في الدنيا 50 سنة 60 70 100 سنة، والآخرة يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود من الخالدين فيه أبدا. التأبيد هذا يساوي إيه؟ ما لا نهاية. إذا قسمنا سنوات الدنيا على ما لا نهاية الدنيا بالنسبة للآخرة تساوي صفر. إذا قال ربنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ليس أساس الحياة الدنيا، ليس توام الحياة الدنيا، ليس عمود الحياة الدنيا، لا، زينة الحياة مجرد زينة، ولكن الإنسان يتزين بما يرضي الله، زينة الحياة الدنيا. ولذلك كان عبد الرحمن بن عوف يقول جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء أمام بيته وكان القمر ليلة التمام، فكنت أطالع القمر وأطالع وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجد وجهه أجمل. زينة، لأن المؤمن لما كما قال البصري لمن سأله عهدناك آدم البشرة أصبر إيه النور والبهاء اللي عليه، قال نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. أما ليه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، يضاء للإنسان على الصراط يوم القيامة على قدر إيمانه، على قدر ما كان من عمل، على قدر ما يطاع كما زرع، لأنه هذا زي يوم الحصاد. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. في إيه؟ في أن يعطي هذا وأن يمنع هذا، هذا لمصلحته وهذا أيضا لمصلحته. لكن لو كشف الغطاء لتيقن كل إنسان أن مصلحته وسعادته أن يكون الغني غنيا وأن يكون الفقير فقيرا، أن يكون الصحيح صحيحا وأن يكون المريض سقيما.
إذن الله جل جلاله حكيم حين الإعطاء وحين المن.
هي كده سبحان الله. فيعني ولذلك قال ابن عطاء في حكمه إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. فلما فقهت أم الكريم المنع الفقه في منع موسى من حضنها لحظات أن يتربى تحت عين فرعون حتى يعيش موسى على مدى 30 عاما يدرس دراسة مستفيضة كيف يعيش أصحاب القصور حتى إن جاء ليدعوهم أدرك البيئة التي يدعو فيها.
دراسة ميدانية
بالضبط كده. وبعدين لما ذهب 10 سنوات يرعى الغنم درس الصبر دراسة ميدانية، لأنه ذاهب إلى الفرعونية الطاغية والقارونية الكانزة والإسرائيلية الحانقة، أصحاب العقول المتحجرة والقلوب التي أقسى من الحجارة. فلا بد أن يكون في مدرسة الصبر 10 سنوات. لما فقه يعقوب فقه المنع ليوسف ولبنيامين، فلما فقد ابنه الثاني قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن قضيت أن الأمل زاد لما الألم زاد. هؤلاء فهموا الفهم في المنع، فهموا فقه المنع. فالله عندما يعطي هذه حكمة، وعندما يمنع هذه حكمة، وهي لمصلحة العبد، لمصلحة العبد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذن الباقيات الصالحات اللي هي الأعمال التي أقدمها، لأن المال والبنون ماذا أصنع بهما؟ يتركان عند القبر. المال في البيت والأهل عند والأبناء عند حافة القبر، ويبقى لي إيه؟ العمل. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لذلك ليه كانت الصدقة الجارية من أجمل الأعمال تقربا إلى الله؟ لأن العرب الآن بعض من المسلمين يصنعون السيئات الجارية، كما يجب أن يصنع المسلم الحسنة الجارية. أضرب مثال، يعني مثلا في الخمسينات اخترع بعض من الإعلاميين العرب والمسلمين شيء يسمى مثلا بفوازير رمضان مثلا. فلما ظهرت التلفزيون في سنة 60 في عالمنا العربي الإسلامي، ظهرت هذه الفوازير، بدل ما كانت سماعية بقت مرئية، وبدأ بعد ذلك تتوالى علينا هذه الاطروحات العجيبة من عري هذه وتعري تلك. مات الذي سن هذه السنة، إذا جاز التسمية، أو مات صاحب البدعة في هذا، هل مات معه عمله؟ إلا إذا كان قد تاب منه. لكن من تعلم وصار زي بالضبط راقصة وتابت، الحمد لله. لكن راقصة تفتح مدرسة للرقص، أين تذهب من الله؟ هذا يجب نفيق، لا بد من الإفادة، لا بد. رمضان هذا معلم من المعالم.
إذن بإمكان الإنسان أن يسن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي صنف آخر يسن والعياذ بالله سنة سيئة مثل المثال الذي تفضلت به.
هذه مثال مصيبة. يعني مثلا يعني نحن عمر يأمرنا أو ينبهنا إلى أن نعلم أبناءنا السباحة والرماية وركوب الخيل. طيب لما نجد في بلادنا العربية في ما يسمى بالسباحة التوقيعية، بنات يرقصن عاريات داخل الماء، يعني المصيبة صارت برا وبحرا. يعني بالله عليك، هذا الذي سن هذه السنة ماذا يقول لله يوم القيامة؟ يقول أنا كنت أريد أن أسعد الجماهير. ده اللي خلى الكريم نفسه والشجاع نفسه والجواد نفسه أو الشهيد نفسه والشجاع والجواد نفسه والكريم والعالم، لما انحرفت النية كان أول من تسعر بهم النار، وما كانوا ما يقصدوا إلا يعني، لكن نيتهم انحرفت، كان الدنيوي إنما علمت ليقال عالم، وتصدقت ليقال كريم، أو أعطيت ليقال جواد، وقاتلت ليقال شجاع. طب دول ماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا لما مدحوا للنبي صلى الله عليه وسلم في فلان وفلان في الجاهلية وعمل؟ قال ما قال لي، ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى إذا أن إلى ربك المنتهى، وهذه التجربة جاهزة للمسلم. ها، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم يقول رب العباد ويوم نسير الجبال وترى الأرض. طب نسير الجبال، طب والجبال ما الآن تسير مع حركة الكون؟ تسير سبحان الله. وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. لا، نسيرها لأنها إلى زوال، خلاص كما بدأنا أول خلق نعيده. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. بارزة لماذا؟ لأن الله غير الأرض، وما تودر الأرض غير الأرض. قالوا صفها لنا يا رسول الله، قال أرض المحشر، قال أرض قاع صفصف. قال فيها ربنا في سورة طه لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا في هضبة ولا تلة يعني يختبئ الناس خلفها، ولا تجد حفرة يختبئ الناس تحتها أو داخلها. كأنما هي الفضة المذابة، لم تصنع عليها معصية من قبل. أرض جديدة، النشأة الأخرى، هذه أرض تنزل الملائكة لتحيط بأهل المحشر، ونزل الملائكة تنزيلا، وإذا الوحوش حشرت. موقف رهيب عجيب، وبعدين على رؤوس الأشهاد. اللهم إن سترتنا في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. فهكذا كان دعاء أبي بكر رضي الله عنه. يعني ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ولا أحد من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. أنتم خلقتوا عرايا، نزلتم بطون أمهاتكم عرايا بهيئاتكم وأشكالكم، هكذا نحن، هكذا أنتم الآن، هكذا أنتم الآن، يعني فرادى كما خلقناكم أول مرة. المسألة كما كنتم جئتم، نزلتم من الدنيا عرايا وخرجتم منها عرايا، نفس القضية. أول ما ينزل الولد الطفل نلفه، وأول ما يموت المتوفى ويخرج من الدنيا نلفه أيضا نفس اللفة. لا جيب ولا رقم حسابات في البنك ولا في المصرف ولا غيره، ولا زينة معينة، هو ثوب نستره عندما ينزل وثوب نستره عندما يخرج. أنت ينزل في قطعة من الأرض ثم يدفن في قطعة من الأرض. طيب هذه الأرض أظلمها؟ لا أطيع فيها رب العباد؟ لا أغرس فيها خيرا؟ لا أغرس شجرة الخير حتى أجنيها يوم القيامة؟ سبحان الله، لا دار بعد المرء قبل بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها.
يعني متى نبني الدار الباقية؟ نبنيها هناك أم هنا؟
نبنيها هنا. الدار تبنى هنا.
بما نبنيها وكيف؟
بالعمل الصالح، كلما صنعت خيرا، ذكر لله، قراءة قرآن، صدقات، إحسان للناس، صلة رحم، إحسان للزوجة، حب الخير للناس، تخلي عن الحقد، عن الغل، عن كلما صنعت خيرا. هناك مقاولين إذا جاز التعبير بناؤون، اللي هم عبارة عن الملائكة، كلما صنعتهم يبنوا، لو توقفت يتوقف البناء يتوقف. فكلما أنا سبحان، وهذه القصور التي موجودة والغرف المبنية من فوقها غرف يرى ظاهرها من باطنها، لهؤلاء هم الذين بنوها في الدنيا لبنة لبنة، لأنهم بنوا بالمجتمع، عملوا خير. لذلك ليه أسوأ الناس الذين يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط من الناس؟ دول أشد عذاب. ليه؟ لأن دول الناس بتبني وهو يقوم بهدمهم، ويقوم بهدم ما يبنون، يهدم القيم، يهدم المبادئ. تقول أنت تعلم الناس في المسجد وهو خارج المسجد يهدم ما بنيته، طلع للأولاد على الشاشة أشياء غريبة، ما أدري ماذا يقول لله يوم القيامة. يعني اتقوا الله في أبنائنا، اتقوا الله في بناتنا، اتقوا الله في 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 زوجاتنا وفي أهلنا وفي مجتمعاتنا وفي دولنا الإسلامية.
عجيب، أنا عندما ذكرت البنيان خطر على بالي أن البنيان يتمثل في جدران، فإذا بك تقول لنا الذي يهدم قيم المجتمع. القيم بنيان يهدم المجتمع.
هذا هو البرج الأساسي، هذا هو البرج أو هذه العمارة السكنية الحقيقية. يعني الله عز وجل لما أقام البيت قال ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ليه؟ عشان يجد تسكنوا إليها. هل السكينة أربع جدران وسقف أم السكينة النفسية؟ ياما في ناس عايشة في قصور وكأنها قبور. ها،
إذن قيم الزوجية معين للسكينة النفسية
بلا شك،
والذي يريد أن يدخل عنصرا غريبا عن قيمنا يفجر أسس السكينة.
الله يرضى عنك. ولذلك نحن مأمورين بتأسيس أو إحاطة هذه اللبنات الهيكلية بلبنات قيمية تستطيع أن تجعل الغرفة الصغيرة قصورا شاسعة.
كأنك تريد أن تقول لنا بأن حصوننا إذا كانت مهددة من الخارج فالتهديد أقل، أما إذا هدت من الداخل فالكارثة قد حلت لا قدر الله.
لأن الذي يعني سوف يخر علينا السقف من فوقنا. نعم. لماذا؟ لأن عدم وجود الراحة السكنة، لما تجد أن الإنسان غير آمن إذا غاب عن أهله، أن يعني يؤذوه في ماله، يؤذوه في أهله، يؤذوه في قيمه، في مبادئه، في فما الذي نقول؟ يعني لذلك أنا أتعجب من إنسان عربي ابنته تخرج عارية أمام الناس لترقص أو تغني أو تصنع هذا وتسير في الشارع هكذا أو تظهر أمام الناس ولا يتمعر وجهه. فبأي درجة أضع هذا الإنسان؟ يعني أي رجولة تلك؟ بلاش يعني مش هقول
بلاش الإيمان.
الدين.
نعم.
لا بلاش درجة الإيمان، لا درجة الإيه؟ العروبة.
نعم.
دم العروبة التي يعني عدنان وقحطان، نزار ومضر أي حد. فأين هذا؟
وماذا تقول للذين يعتبرون مثل هذه الأحاديث نوعا من الانغلاق ووقوفا في تيار الانفتاح.
أولا الانفتاح الحقيقي أن يفتح الإنسان قلبه للنور الذي خلقه الله من أجله، ونحن لسنا منغلقين، نحن نعمر الدنيا بفكر الآخرة، ونقيم في الدنيا المصانع والمدارس والمؤسسات ودور الأبحاث والجامعات والأشياء التي تعود على الناس بالخير احتسابا لله سبحانه وتعالى. ويوم أن يقتنع المسلمون أن بناء المصنع الذي ينتج شيئا نضطر في السنوات الماضية أن اضطررنا في السنوات الماضية لاستيراده من الآخر، عندما نبني هذا المصنع لينتج لنا ما نستغني به عن الآخر ونوفر عملتنا ولا نبدلها بالعملة الصعبة، هذا المصنع يساوي تماما بناء المسجد. يوم أن يقتنع المسلمون بهذا فقد وضعوا أول خطوة نحو بلاد الأفراح.
والله يا أستاذ أنت تضع يدك على جرح عميق. هذا الجرح الذي كان يسمى في عقود ماضية استيراد التكنولوجيا. هل استوردنا التكنولوجيا وهل حققنا استقلالنا التكنولوجي والاقتصادي أم ضيعنا الاقتصاد والقيم؟
أولا الاستيراد يحتاج إلى تصدير، وهذه عملية زي البيع والشراء. نحن ما صدرنا قيمنا، الآخر كان ينتظر منا تصدير القيم، وكان تواصل الحضارات يقتضي بأننا وإن كنا نمنا في النور واستيقظ غيرنا في الظلام، كمن الواجب أن نتبادل التقنية أو نتبادل ما يملكه كل طرف. فأنا أملك منظومة قيمية وهو يملك منظومة تقنية، ويجب أن نتواصل كحضارات. هو يعطيني من تقنياتي التي تقدم فيها، وأنا لا أنكر أنني نمت طويلا أنا وأجدادي عن مثل هذه المثل. وكان الحاكم الغربي في العصور الوسطى إذا أراد أن يظهر لرعيته أنه من المثقفين كان يضع بين كلماته وطيات كلماته بعض الألفاظ العربية.
عجيب، كأنك تشرح لنا بطريقة جد عملية أرد المؤمن الذي رجع بهذا صاحب الجنتين الذي نسي نفسه. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ صدر له قيمة الإيمان. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صدر له قيمة التصور السليم. كأنك تريد أن تقول لنا إذا نحن عندنا ما نصدره؟
عندنا ما يحتاج إليه الآخر وفي أشد حاجة لما عندنا منا إلى ما عنده.
أرجو أن تتوسع في شرح هذه القضية المهمة بعد هذا الفاصل. فابقوا معنا وعودة بعد هذا الفاصل إلى هذا الشرح الجميل.
بارك الله فيك، أهلا وسهلا.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون.
مرحبا بكم مرة ثانية، وسنعود إلى دكتور عمر ليبين لنا كيف يمكن أن نقدم الخير لهذا الآخر، وما هو الخير الذي عندنا والآخر بحاجة إليه. لو تتكرم بمواصلة شرحك قدرتنا على تصدير القيم.
كارثة الكوارث أن يعني يشعر المسلم بأن لا شيء عنده ليعطيه، ويستشعر أنه فقير اليدين من العطاء، مع أنه عنده شيء ثمين جدا. هو يعني قام بمصيبتين كبيرتين، لم يظهر هذا الشيء على نفسه حتى يكون عبدا شكورا، وقالت العرب دابة شكور، أي ظهرت آثار النعمة عليها، فلم تظهر علينا آثار نعمة الإسلام. ثم ما قام بهداية الآخر أو بتبليغ هذا إلى الآخر سلوكا وعملا قبل أن يكون قولا وكلاما، فارتكب هاتين المصيبتين أو هاتين الكارثتين الكبيرتين، في أنه قصر نحو دينه في ذاته، وقصر نحو دينه في عدم إبلاغه، وإنما نظر إلى الآخر أنه نظرت ضعف واستخزاء ورأى بعينه الباصرة وليس بعين البصيرة أن الآخر إنما هو أكبر وأضخم وهو أكثر مالا وولدا وإلى آخر كما 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 ادعى هذا الكافر في 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 سورة الكهف. ولكن إذا عاد إلى عقله ويقينه وقلبه الممتلئ والمفعم بالإيمان لوجد أن عنده نعمة لا تدانيها نعمة أعطيت له دون أن يسألها. يعني جاءت له، يعني كان الشافعي يقول اللهم ارزقني الإسلام وأنا لم أسألك، فارزقني الجنة وأنا أسألك. هذه النعمة ما صدرناها بعد، بل المصيبة الكبرى أن غير المسلمين ينظرون اليوم إلينا أن السبب تخلفنا هو إسلامنا، واقتنع بعض من بني جلدتنا بهذه المصيبة، وإن سبب تخلفنا هو بعدنا الحقيقي عن مفهوم الدين وحصر الدين داخل طقوس قليلة محدودة داخل أروقة المساجد في صلوات خمس أو في صيام شهر معين أو في أداء زكاة معينة، وانتهى الدين عندنا عند هذا الحد. وهذا جزء من أجزاء كثيرة من دين الله سبحانه وتعالى. فسوء الفهم أضر بنا وأضر بأمتنا، وصرنا عورة في دين الله عز وجل، أو عورة أو سوءة لهذا الدين العظيم الذي ليس به سوءات. يعني نحن العورة الوحيدة أو الثغرة الوحيدة في هذا الدين هو وجودنا وعدم تطبيق هذا المفهوم الحقيقي لهذا الدين العظيم.
إذن أنت تدعونا لأن نتخذ من هذا المؤمن نموذجا.
تمام.
عندما ذكر الآخر،
أيوة،
لم ينكر أنه يملك القوة، لم يقل له أنت غير صادق عندما قلت أكثر منك مالا وأعز نفرا، لا، بل قال له
لولا إذ دخلت جنتك
قلت ما شاء الله، يعني صحح له، أيوة، موقفه وسلوكه،
ولكن عدل له مفاهيمه.
نعم.
أن هذه النعم إنما هي من المنعم الذي خلقه من تراب ثم من نطفة ثم سواه رجلا، اللي هي إعادة العلاقة السليمة بين العابد والمعبود وبين المخلوق والخالق.
وعندما ذكرتنا الآن بأننا نحصر يعني سلوكياتنا داخل جدران المساجد، نرى صاحبنا هذا يحمل قيمه وهو منخرط في المجتمع
بلا شك،
استقامته، تصويبه، تصحيحه للتصورات، وإذا ما صحت وسلمت التصورات استقامت السلوكيات.
لك تر عربي ابن عباس يقطع اعتكافه في ليلة القدر في الحرم ويخرج مع رجل ثم يعود بعد ساعة، فتعجب المحبون وقال ابن عباس قطعت اعتكافك، أين ذهبت؟ قال خرجت في قضاء حاجة أخي المسلم. قال ابن عباس وتقطع الاعتكاف؟ قال لخطوة أسير بها أو فيها لقضاء حاجة أخي المسلم، قضيت أم لم تقضى خير لي من أن أعتكف عند هذا الحجر الأسود 70 عاما. فانظر إلى فقه الأولويات وفهمهم لفقه الموازنات، ماذا يقدم وماذا سبحانه. يعني أنا أرى والله أعلم أن الطبيب الذي له عيادة بعد أن يصلي العشاء في رمضان الآن عليه أن يتوجه إلى مستشفى لعلاج المرضى واستقبالهم وإحسان معاملتهم وإخلاص النية لله، هذا فرض، وصلاة التراويح سنة. أنا لا أنهاه عن صلاة إذا كان عنده إجازة، ده شيء تاني، لكن إذا كان من الموظفين داخل المستشفيات أو هو له عيادته الخاصة أو مثلا، وهكذا الموظف في مكانه إذا كان عنده عمل، إذا كان سبحان الله الفلاح في أرضه، العامل في مصنعه، المدرس في مدرسته، الأستاذ في جامعته، الكناس في شارعه، وهكذا.
إذا تريد أن تقول لنا لا تقبل نافلة ما لم تؤد فريضة.
الله سبحانه وتعالى جعل العبادة معه كالتاجر، لا يسلم له الربح حتى يسلم رأس المال، فإذا سلم رأس المال من الآفات سلم الربح. أما أنا مديون أصلا، أنا مدين للناس كلها وللمجتمع وللإسلام ولا أقيم شرع الله في صغير الأمر ولا كبيره، ثم بعد ذلك أدعي أنني من المسلمين المؤمنين القانتين؟ قالت الأعراب أمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
كأنك تدندن حول مفهومين خطيرين بمعنى العظمة، مفهوم الفرض الكفائي والفرض العيني.
الله يرضى عنك يا رب. الناس حصرت الفرض الكفائي والفرض العيني في أمور عجيبة. يدرس أبناؤنا في المدارس وفي كليات الشريعة وفي كليات أصول الدين أن فرض الكفاية إذا فعله البعض سقط عن الآخرين، فصلاة ويمثل بها بصلاة الجنازة فقط. والفرض العيني الفرائض أو الصلوات الخمس مثلا، الأمر أوسع من ذلك. الأمر أوسع. هناك فرائض غائبة جدا دكتور عربي عن مجتمعاتنا المسلمة. هناك فرائض غائبة بأنني يجب أن أدخل السرور عليك، هذه فريضة غائبة. الفرائض الغائبة الآن تصحيح مناهجنا التعليمية والتربوية، هذه فريضة غائبة يجب أن يعكفها كل المسؤولين وكل التربويين وكل العلماء وكل الباحثين وكل المهتمين بدينهم وبأوطانهم، أن يغربلوا هذه. يعني كيف يدرس لولدي في المدرسة أن المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم؟ كيف هذا الكلام؟ طب قالها رجل غربي مجنون، أنا أكررها للولدي؟ فكيف يعني؟ كيف المادة لا تفنى؟ كل من على الله يقول كل من عليها فان. أنا كتب وترجم هذه الكلمة ووضعها في كتاب الدراسة لابني وابنتي، أما راجع نفسه؟
وكيف نقبل المادة تخلق؟
المادة كيف يعني؟ سبحان الله. وبعدين ولا تخلق من عدم يعني كيف؟
إذن تصويب هذه المناهج فريضة اجتماعية،
فريضة يعني تكاد تكون فرض عين على كل مسؤول يخص التربية والتعليم. ويجب أن يتقي الله ربه، ويجب أن يضع بصمة قبل أن يغادر كرسيه، لازم، لأن ربنا يوقفه. ماذا صنعت؟ أنا أخشى دكتور عربي أننا ربما أخطر سؤال لا يعني إجابتنا عليه سوف تكون باهتة عندما يقال لنا كيف نصرتم دين الله؟ ماذا صنعتم بالإسلام؟ يعني الواحد دائما مهتم بولده يدخله أفضل مدرسة ويحطه أفضل جامعة ويزوجه أحسن زيجة، طيب وبعدين؟ أما بحثنا عن 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 تقويمه وعن تربيته وعن أساليب تربيته؟ يعني دلب هذا لما هذا القس البريطاني لما جاء إلى مصر 1904 وطور مناهج التعليم في مصر، يعني طورها لجمال أعيننا؟ لا أبدا، طورها لمصلحته هو.
هو مرجع أظن،
هو مرجع من المراجع طبعا، جاء به اللورد كرومر وهو يعرف من فأصبح إلى الآن منهج دلب يدرس في كل الدول العربية.
ولكن ما زال البعض منا يعتبرون كرومر وغيره يعني إنما جاء ليمدننا.
لا، هو جاء ليؤخرنا. لماذا؟ لأن سبحان الله العظيم، يعني مثال بسيط، مثال بسيط، يعني رجل فرنسي كان يقول لي في الثمانينات وأنا سائر عند المسلة المصرية، هل رأيت تواصل الحضارات؟ قلت أنا فيما أظن أنها كما قال شيخنا الغزالي أن لصا يعرض مسروقاتي في الشارع العام. ماذا أقول غير هذا؟
نعم.
أنت تسرق ميراث شعب وتعرضه في الشارع وتقول لي والله تواصل حضارة.
لكن يا دكتور عمر، نعم، أنت لماذا استطعت أن تضع بدل كلمة تواصل الحضارات التي استخدمها هذا الرجل وضعت بدلها أرأيت سرقة الحضارات؟ أنت كيف استطعت؟ احنا نريد نعرف المفاتيح التي تجعلنا ننشئ بيئة تنتج لنا عشرات مئات بل الآلاف مثل الدكتور عمر.
لا أفضل يرضى عليك يا رب. أنا إلا ذرة في هذا البناء الكبير الدعاء والمصطحين، عسى أن أكون كذلك إن شاء الله ونحتسب الأمر لله. لكن القضية أن نحن نهمل أبناءنا وبناتنا في التربية الصحيحة السليمة وعدم إفهامهم أن الدنيا والآخرة ملتصقتان، الدنيا والآخرة أمر واحد، الدنيا مزرعة للآخرة. أنا لن أصل إلى السعادة في الآخرة إلا إذا أسعدت ديني في الدنيا.
والله هذا شيء أساسي. يبدو أن عصور الانحطاط تمتاز بتجزئة نظرتنا، فيبدو أننا عندما تركنا فراغات كثيرة في دنيانا جاء القوم وملأوا بتصوراتهم هذه الفراغات.
للأسف الشديد والإنسان الذي ينسى تاريخه وينسى قيمه وينسى لما هو موجود في هذه الدنيا، أنا أرى والله أعلم يعني ترى عربي العجيب، أنا في منذ حلقات قريبة في أمة تصنع أمة كنت أتحدث عن رجل ألماني عمل كتاب من 13 صفحة يريد أن يبيعه في معرض في أحد الدول العربية قريبا ب 135 مليون يورو. انظر إلى هذا الرقم، لماذا؟ قال لأنني أجبت عن أهم 3 أسئلة: من أين جئت؟ ولماذا أنا موجود؟ وإلى أين أنا ذاهب؟ بالله عليك لما هذا يتبجح ويعايز يبيع الكتاب في دول، هذه الإجابة عند طفل في الصف الأول الابتدائي: يا ابني من أين جئت؟ منها خلقناكم، ولما تعيش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلى أين أنت ذاهب؟ وأن إلى ربك المنتهى. لأن الفراغات هذه عاملة زي النفس الإنسانية كالزجاجة، إن لم يملأها الحق ملأها الهواء، فجاء الهواء هذا والفراغ وملأ، وأصبح هناك طابور خامس وسادس وعاشر يطنطن لهذا الكلام ونشغل الناس عن حقائق وجودهم في هذه الحياة. يعني أنا أرى والله أعلم أن الذي يريد أن يسلك طريق بلاد الأفراح يجب أن يعيد حساباته مع نفسه، وليكن رمضان معلما، وأقف وأقول: ماذا قدمت أنا للإسلام؟ أنا قدمت لولدي، وقدمت لابنتي، وقدمت لزوجتي، وهذه قدمت لزوجها، وهذا قدم لأهله، وهذا قدم لأقاربه، وقدم لإخوانه، وهذا قدم لمؤسسته، فماذا قدمنا لمؤسسة الإسلام الكبير؟ هل قدمنا ولدا نابها؟ هل انتدبت الأمة بعضا من أبنائها النابهين للدراسة في الغرب في تخصصات نفتقدها في الهندسة النووية وفي الهندسة الوراثية وفي علم الجينات وفي علم الأرصاد وعلم الفضاء؟
ألا ترى أن هذا الخلل ناجم عن سوء تصور لمنظومة القيم عندنا؟ مثلا على ذكرك مساعدة النبيين ليدرسوا في الغرب ما نحتاج إليه، ترى في كثير من بلداننا أن الرجل يكرر عشرات المرات العمرة، ولله الحمد قد أدى فريضة الحج، وإذا طلبنا إليه أن يشارك في إنشاء مؤسسة فكرية تنور المسلمين وتطلع غير المسلمين على عظمتنا يقول لا. إذا قلنا له ساعد طالبا أو مجموعة من الطلاب لإكمال تخصصاتهم، هذا أليس هذا ناتج عن خلل في خلط بين فرض العين والكفاية؟
لأن هذا الرجل يحضر للخطيب الذي يقرأ من ورقة طوال العام عن ضرورة الوقوف عند الإشارة الحمراء للمرور، وعن الاحتفال بعيد الأم وقيمة الأم. إذا هذا الخطيب الهزيل سوف يخرج أقزاما يفهمون الدين فهما منقوصا، وعندهم التدين المشوه الذي يظن أنه هو عندما يذهب إلى عمره لأنه حتى عنده أنانية في العبادة ولا يرتب الأولويات، ولا يرى أن المسلمين إذا برع غيرهم في علم ما أو في فن ما لم ينتدب المسلمون أحدهم لكي يتخصص في هذا الأمر فقد أثم المسلمون جميعا. هذا كلام أهل الفقه من السلف. ما الذي جعل رجلا كأبي حنيفة يبدع ويقول: هب أن رجلا طار فوق عرفة، هل سقط عنه الحج أم أنه لم يحج؟ لما قال: لو ركب المسلم شيئا أسرع من الفرس فوصل قبل مسيرة يوم بليلة، هل له أن يقصر الصلاة أم لا يقصر؟ هذا الإبداع الذي كان عند أبي حنيفة النعمان من أين جاء؟ من المنظومة المستوية المنتظمة المرتبة داخل ذهنه وداخل قلبه، وأنه موصول بالله، وأنه واضع دائما بلاد الأفراح أمام عينيه كي يريد أن يصل إليها، ولن يصل إليها مشوه أو مشوش.
إذن منظومتنا الفكرية من وظائفها أنها تفجر لدى الفقيه والمفكر الخيال المبدع.
ما الذي أعلم عليا أن المرأة لما قالت أن أخي مات وأخذت من ميراثه دينارا واحدا، فوهدت عليك هذه المسألة الميراثية، يقول لها علي لابد ان اخاك ترك 600 دينار و13 اخا وكذا وكذا, وفضل يقسم لها لغايه ما في الاخر, واب وام لغايه ما وزوجها لغايه ما ترك انت اخذت دينارا من من من, من, من واحده من ال600. ما الذي فجر طاقه الابداع هذه عند علي رضي الله عنه؟ ما الذي جعل خالد بن الوليد يدرك اثناء معركه من المعارك ان لما منع الفرس عنه منابع الماء ورست السفن على قاع المجرى المائي, وعلم ان لابد ان هناك منبع, وهو رجل صحراوي ما درس استراتيجيه علم الهيدروليكا ولا علم المياه. ما الذي جعل هذا الابداع فيه؟ ما الذي ابدع للمسلمين او اظهر ابداعاتهم عندما ابدعوا في الاندلس حضاره ما زالت الى الان اثارها, ما زال كما تعلم دكتور عربي النظام الري في 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 اسبانيا الى الان كما تركه المسلمون. ذهبت الى غرناطة ورأيت الساعة قد خربت التي فيها 12 اسدا, كل اسد يزأر عند ساعة معينة, خربها الاسبان عندما ارادوا اصلاحها. ما الذي فجر هذه الابداعات عندما الا لما اصلحوا اخرته؟ نحن عندنا خلل في تركيبة مش المفاهيم, تركيبة الاولويات, ويجب ان نعيد صياغتها, وليكن رمضان معلما
ان شاء الله.
ان شاء الله
جزاكم الله خير,
بارك الله فيك.
الحقيقة هذه أحاديث ذات شجون وذات أشجان.
نعم.
لأنك في من خلالها تصوب أنظارنا إلى القمم الشامخة التي بلغناها, وتعود بنا إلى الواقع لتقول لنا إن هذا الواقع صنعه سوء فهمنا لديننا وابتعادنا عن قيمنا. فنتمنى يعني أن نكون أصحاب وعي حتى نفكر في عمليات الإقلاع ووقت الإقلاع.
نعم.
فكيف نقلع؟
كيف نقلع؟ أولاً
إلى بلاد الأفراح.
إلى بلاد الأفراح. أولاً يعني قلب العبد كطائر له رأس وجناحان. الرأس هو محبة الله. فإذا أحببت الله أحببت دينه. والعبادة عن حب غير العبادة عن خوف. إذا أحب أبناؤنا الصلاة والصيام صاموا وصلوا في وجودنا وبعد زوالنا أو موتنا أو غيابنا. أما إذا كانت الصلاة أمرا والصيام أمرا, إذا غبنا وغاب الآمر لم يكن له عليه رقيب. لكن إذا أحب وأدرك أن الله رقيب عليه وأن الله شاهد عليه, هنا سوف يعبد على حب. هذا هو الرأس المسألة. والطائر له رأس, هذه هي محبة الله, وجناحان, جناح خوف وجناح رجاء, بهما يبدأ الطائر في الإقلاع. ولكن كيف يقلع من قيدته ذنوبه؟ الشافعي مرة اشتكى لشيخه, قال يا شيخ استثقلت علي نفسي قيام الليلة. قال قيدتك ذنوبك يا شافعي, ذنوبك ربطتك في الفراش. قال الشافعي فبحثت عن الذنب الذي صنعت, فتذكرت أني اغتبت رجلا في المسجد عندما دخلت قبل الفجر فرأيته يصلي ويبكي. قلت في نفسي كان حريا بهذا أن يبكي في بيته. فلما علمت في نفسي أني قد اغتبته بحثت عنه فعرفته فاستسمحته فسامحني فعدت لقيام الليل مرة أخرى.
يا الله, إذا كانت هذه الفكرة اعتبرها الإمام الشافعي غيبة
طبعا,
فماذا نقول نحن عنه؟ فشكرا لك دكتور عمر على هذه الإفاضات الملهمة, وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشاد وأن يرزقنا الشعور بأن عزتنا بالله وحده, وأن عزتنا ليست كلاما ولكن مواقف تترجم عن نية طيبة, وترسم خطها كلمة طيبة, وتجسد حقيقتها أعمال صالحة ترفعنا من مستوى الدونية والاحتياج إلى الغير إلى قمة الخضوع لله, خضوعا يجعلنا نندفع في تعمير دنيانا تعميرا يرضي ربنا, حتى ينيلنا رضوانه في جنات النعيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون